إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكثيرة هي النصوص في كتاب الله العزيز التي تدل على فضل العلم وشرف العلماء، ومن هذه الآيات الكريمات قوله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة، وغالطون في حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي تنال به السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على أنفسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده، وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والخرص الكذب، وأصل الخرص التظني فيما لا تستيقنه، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والعلم وراء الكلام، كما قال حماد بن زيد رحمه الله: قلت لأيوب رحمه الله: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر. وهذا الذي قاله أيوب رحمه الله مما ينبغي أن يتدبره المرء وأن يقف عنده طويلا. قال له حماد بن زيد: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر. الكلام اليوم أكثر، أي صار العلم ظاهرة صوتية، والدعوة في حقيقتها وراء ذلك. وكثير من الناس صارت الدعوة إلى الله رب العالمين عندهم ظاهرة صوتية، ولذلك لا تؤثر في القلوب ولا تنفذ إلى الأرواح. ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب، وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا. وما أشد انطباق هذا الكلام على عصرنا، كأنه كتب له خاصة، فما أشبه الليلة بالبارحة، والله تعالى المستعان. وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذن بها بين أظهرهم، حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلقت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، أي يحلف المشركون، ما لبثوا غير ساعة، في معناها قولان: أحدهما أنه لا بد من خمدة قبل يوم القيامة، فعلى هذا قالوا: ما لبثنا غير ساعة. والقول الآخر يعنون أنهم ما لبثوا في الدنيا لزوالها وانقطاعها غير ساعة، كما قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى غير ما يدرون. قال الله عز وجل: كذلك كانوا يؤفكون، أي كانوا يكذبون في الدنيا. يقال: أفك الرجل إذا صرف عن الصدق والخير، وأرض مأفوكة ممنوعة من المطر. وقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. اختلف في الذين أوتوا العلم، فقيل الملائكة، وقيل الأنبياء، وقيل علماء الأمم، وقيل مؤمنو هذه الأمة، وقيل جميع المؤمنين، أن يقول المؤمنون للكفار ردا عليهم: لقد لبثتم في قبوركم إلى يوم البعث. وقال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم، وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. قال الله تعالى: كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة: لقد لبثتم في كتاب الله، أي في كتاب الأعمال، إلى يوم البعث، أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى: فيومئذ أي يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم أي اعتذارهم عما فعلوا ولا هم يستعتبون أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا. قال الشوكاني رحمه الله: قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، اختلف في تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم، فقيل الملائكة وقيل الأنبياء وقيل علماء الأمم وقيل مؤمنو هذه الأمة. قال: وهذه هي الفائدة في تكرار هذا القول، لأن القرطبي ذكره قبل في هذا الاختلاف في الذين أوتوا العلم، فقال: قيل الأنبياء، قيل الملائكة، قيل مؤمن هذه الأمة، قيل جميع المؤمنين. يقول الشوكاني بعد أن ذكر نحو مما ذكره القرطبي: ولا مانع من الحمل على الجميع. ومعنى في كتاب الله أي في علمه وقضائه. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان أي من الله عليهم بهما، وصار وصفا لهم العلم بالحق والإيمان المستلزم إيثار الحق. وإذا كانوا عالمين بالحق مؤثرين له لزم أن يكون قولهم مطابقا للواقع مناسبا لأحوالهم، فلهذا قالوا الحق. لقد لبثتم في كتاب الله أي في قضائه وقدره الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه إلى يوم البعث، أي عمرا يتذكر فيه المتذكر ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر، حتى صار البعث ووصلتم إلى هذه الحالة. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، فلذلك أنكرتموه في الدنيا وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة، فلم يزل الجهل شعاركم وآثاره من التكذيب والخسار دثاركم. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه، فقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. قال الحسن: يعني بالبيان النطق. وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى الرحمن علم القرآن أي علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده، وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها العباد، حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني، مشتملا على كل خير، زاجرا عن كل شر، خلق الإنسان في أحسن تقويم، كامل الأعضاء، مستوفي الأجزاء، محكم البناء، قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه أي إتقان، وميزه على سائر الحيوانات بأن علمه البيان أي التبيين عما في ضميره، وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي، فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. وقال تعالى وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف العلماء، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال ابن كثير رحمه الله لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك كان في سبط يهودا ولم يكن هذا من ذلك السبط، فلهذا قالوا أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه يعنون طالوت كان سقاء وقيل دباغا، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنه، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم نبيهم قائلا إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره لكم من بينكم، والله أعلم به منكم، ويقول لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم ذلك مني. وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها وأتم علما وقامة منكم. ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل، يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى إن الله اصطفاه، أي اختاره، وهو الحجة القاطعة، وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت، وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان، والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء. فتضمنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة، وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة لا بالنسب، فلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس، وأنها متقدمة عليه، لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته وإن كانوا أشرف منتسبا. وقال تعالى وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف العلماء، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال في عمدة التفسير، وعمدة التفسير هو الاختصار الذي صنعه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله لتفسير القرآن العظيم للحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله. يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وقال مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وقال محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وقال سعدي رحمه الله يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم. فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا. وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدته فأثمر لهم العمل والمعارف، فيعلمون أن القرآن كله من عند الله
وأنه كله حق محكمه ومتشابهه، وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما يذكر الأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب، أي أهل العقول الرزينة. ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب، وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي إليه وتؤول، تعين الوقوف على إلا الله، حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير وأريد به معرفة معنى الكلام كان العطف أولى، فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. وقال جل وعلا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والمؤمنون بالله ورسوله، أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره، بل هو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله فيؤمنوا به أي يصدقوه وينقادوا له، فتخبت له قلوبهم أي تخضع وتذل له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه، ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات، ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرجد من الغي، فيفرقون بين الأمرين الحق المستقر الذي يحكمه الله والباطل العارض الذي ينسخه الله بما على كل منهما من الشواهد. وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة، فيؤمنوا به بسبب ذلك ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبهة، فتخبت له قلوبهم أي تخشع وتخضع وتسلم لحكمته، وهذا من هدايته إياهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم، علم بالحق وعمل بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. وقال تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. لما رجعت الرسل إلى ملكة سبأ بما قال سليمان عليه السلام، قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة، وما نصنع بمكابرته شيئا. وبعثت إليه: إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك. قال السعدي رحمه الله: فقال سليمان عليه السلام لمن حضره من الجن والإنس: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا، فتكون أموالهم محترمة، يعني إذا أسلموا. قال عفريت من الجن، والعفريت هو القوي النشيط جدا، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة 4 أشهر، شهران ذهابا وشهران إيابا، ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء به على كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى نحو 3 يوم، هذا نهاية المعتاد، وقد يكون دون ذلك أو أكثر. فهذا ما عرضه هذا العفريت، والعفريت هو القوي النشيط جدا. وعلى الإتباع يقولون عفريت النفريت. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال المفسرون هو رجل صالح عالم عند سليمان يقال له آصف ابن برخيا، كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بأن يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حالا، وأنه دعا الله فحضر. فالله أعلم هل هذا هو المراد، أم أن عنده علما من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد وتحصيل الشديد. فلما رآه مستقرا عنده حمد الله تعالى على إقداره وملكه وتيسير الأمور له، وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أي ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربه، فخاف ألا يقوم بشكر هذه النعمة. ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عن شكر الشاكر، كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها. بيّن الله تعالى أنه أقدر صاحب العلم على أن أتى ما أتى من أمر عجيب وفعل غريب بما آتاه الله من قوة العلم، حتى إنه ليفعل ما عجز العفريت الجني أن يفعله في الزمن ذاته، وكفى بهذا شرفا للعلم وأهل. وقال تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يظهر فضائحهم، وما كانت تجنه ضمائرهم فيجعله علانية، كقوله تعالى يوم تبلى السرائر، أي تظهر وتشتهر. فهؤلاء يظهر الله للناس ما كانوا يسرونه من المكر، ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق، ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعا وموبخا: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، تحاربون وتعادون في سبيلهم، أين هم عن نصركم وخلاصكم؟ ها هنا، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فما له من قوة ولا ناصر. فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة وحقت عليهم الكلمة وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار، قال الذين أوتوا العلم وهم السادة في الدنيا والآخرة والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة، فيقولون حينئذ: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، أي الفضيحة والعذاب محيط اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره وما لا ينفع. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله تعالى قال الذين أوتوا العلم، قيلهم العلماء، قالوا لأممهم الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى وعظهم، وكان هذا القول منهم على طريق الشماتة، وقيل هم الأنبياء، وقيل الملائكة، والظاهر الأول أي العلماء، لأن ذكرهم بوصف العلم يفيد ذلك، وإن كان الأنبياء والملائكة هم من أهل العلم بل هم أعرق فيه، لكن لهم وصف يذكرون به هو أشرف من هذا الوصف، وهو كونهم أنبياء أو كونهم ملائكة، ولا يقدح في هذا جواز الإطلاق، ولأن المراد الاستدلال على الظهور فقط. إن الخزي اليوم، أي الذل والهوان والفضيحة يوم القيامة، والسوء أي العذاب على الكافرين، أي مختص بهم. وقال سعدي رحمه الله: قوله تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يفضحهم على رؤوس الخلائق، ويبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم، وتزعمون أنهم شركاء لله. فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم، فيقولون ضلوا عنا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال الذين أوتوا العلم، أي العلماء الربانيون، إن الخزي اليوم، أي يوم القيامة، والسوء، أي سوء العذاب على الكافرين. وفي هذا فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقوله اعتبارا عند الله وعند خلقه. وقال تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام، إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر، أمرهم ألا يدخلوا كلهم من باب واحد، وليدخلوا من أبواب متفرقة، فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد، أنه خشي عليهم العين، أي الحسد، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في الآية في قوله وادخلوا من أبواب متفرقة، قال علم أنه سيلقى إخوته في بعض تلك الأبواب. وقوله وما أغني عنكم من الله من شيء، أي إن هذا الاحتراز، وهو أمرهم بأن يدخلوا متفرقين لا من باب واحد، هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قالوا هي دفع إصابة العين لهم، وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة والثوري لذو علم يعلمه، وقال ابن جرير لذو علم لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى ولما ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان ذلك الفعل يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره، وليس هذا قصورا في علمه، فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين. ولهذا قال عنه وإنه لذو علم، أي لصاحب علم عظيم، لما علمناه، أي لتعليمنا إياه، لا بحوله وقوته أدركه، بل بفضل الله وتعليمه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء. وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير. بهذه الآية ختمت الآيات التي اختارها المصنف غفر الله له ولأبويه ولجميع المسلمين فيما يتعلق ببيان فضل العلم وشرفه. والقرآن كله في بيان فضل العلم وشرف أهله، كل آيات القرآن فيها الدلالة على شرف العلم وعلى شرف أهله ورفعة قدر العلماء، كما أن القرآن كله فيه الدلالة في جميع آياته على توحيد الله رب العالمين وعلى اختصاص الله تبارك وتعالى بالملك والأمر، وأنه ينبغي أن توجه العبادة الظاهرة والباطنة له وحده. فمن أراد أن يتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى باحثاً عن الآيات التي تدل على شرف العلم وفضل العلماء فسيجد ذلك لائحاً واضحاً لا يخفى ولا يشتبه في كل آية من آيات الكتاب العزيز. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين المعلمين الربانيين، فإن العالم العامل المعلم يدعى في ملكوت السماوات كبيرا، وهؤلاء هم العلماء الربانيون حق، لأن العلم فيه معضلة كبيرة ومشكلة عظمى، لأنه إن لم يكن لك كان عليه، ليس فيه وسط. العلم إما أن يكون لك وإما أن يكون عليه، فمن تعلم العلم ولم يعمل به كان حجة عليه، وكان الجاهل بالعلم خيرا عند الله يوم القيامة منه. وأما هذا العالم الذي قصر في العلم، يعني في العلم الصحيح، لأن العلم الصحيح يستوجب العمل لا فاصل بينه، فالذي يعلم ولا يعمل أقام الحجة على نفسه. فهذا هو، وهو أمر كبير جدا، لأنه على قدر ما آتى الله تبارك وتعالى العبد من الخير، ولا منة بعد الإيمان في أفضل على العبد من العلم، مهما أصابه في هذه الحياة من المرض، من الفقر، من المعاناة، من الهموم والغموم والكروب التي لا تخلو منها الحياة في وقت من أوقاتها، إلا أن الله إذا اختصه بالعلم واختصه بالإيمان فقد أعلى قدره دنيا وآخرة. على كل مسلم أن يتعلم كما مر العلم الذي هو فرض متعين عليه، ينبغي على المرء أن يعلمه لأنه مسؤول عنه إذ هو واجب عليه، وما لا يتم العمل إلا به فعلمه واجب، ما لا يصح العمل الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على العبد إلا به فعلمه واجب، يجب على العبد أن يعلم، كما مر ذلك في تقسيم العلم إلى فرض عيني على كل مسلم ومسلمة من المكلفين، وفرض كفاية إذا قام به بعض الأمة سقط طلب هذا العلم عن الباقي، وكان هذا العلم الكفائي لمن حصله وعمل به ودعا إليه وثبت عليه وصبر على الأذى في تعليمه، كان هذا رفعة له ولقدره في الدنيا والآخرة. لأنه ينبغي على كل مسلم أن يتعلم العلم المفروض عليه على سبيل التعيين. اليوم إذا تعلم مسلم العلم الذي فرضه الله عليه على سبيل التعيين وهو واجب على جميع المكلفين، إذا علم ذلك صار عالما في نظر الخلق، مع أنه واجب على الكل. وكثير من الناس يجتهد في معرفة ما هو مفروض عليه فرضا عينيا ويدعى عالما ويقصد ويستفتى، مع أن هذا قاسم مشترك بين جميع المسلمين من المكلفين، يجب عليهم جميعا أن يعرفوا هذا القدر من العلم. ولكن كثير من الناس يغفل عما هو واجب عليه، وقد يترك ما هو واجب عليه على التعيين لينشغل بما هو واجب على الأمة على سبيل الكفاية من الفرض، فإذا قام به مجموعة منهم سقط فرض المطالبة به عن الآخرين. ففرق بين هذا وهذا، والله يرعاك ويتولاك ويسدد على طريق الحق خطاك.